رغبته ومن دعا لدعوته واهتدى بهداه، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في بيت الله عز وجل، حيث ندعوه أن يتقبل أعمالنا وأن يجعل خطواتنا له. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. ونواصل حديثنا مع سورة الأعراف، ولأن لقاءنا مع الأعراف قد يطول أحيانا فنلقي فكرة مبسطة عما قلنا. سورة الأعراف أطول سورة مكية، فهي 10 أرباع، وآياتها 600، والقضية التي تعالجها هي قضية العقيدة، وتعالجها عن طريق سرد التاريخ البشري، فإن البشرية في هذه السورة بدأت من أبي البشر عليه السلام، ثم ما ركب فيه، ما ركب في آدم وفي ذريته من الأسرار، مما جعله يتقبل الهداية ويتقبل الضلال، وهو صالح لكليهما. وابتلاه الله عز وجل بإبليس حتى لا يكون طريقه أو طريق الخير إليه معبدا، فجعل الله تعالى إبليس مسخرا لآدم وذريته إلى أن تقوم القيامة. وقد تحدى إبليس آدم وبنيه، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإذن بنو آدم وهم يسيرون في هذه الحياة، وقد ابتلاهم الله عز وجل بمن يزين لهم سبل الشر ويبعدهم عن طريق الخير، ثم هذا الركب من البشر كما تصوره السورة الكريمة، بدأ من آدم ثم سار في طريق الحياة حتى إذا بلغت الرحلة منتهاها عادت القافلة البشرية إلى ربها كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وإذن فمنهج هذه السورة هو أن يعبد الطريق للبشرية في تاريخها الطويل، وأن يبين لها مسالك الخير ومسالك الشر. والبشرية أيها الإخوة بدأت مهتدية، وظلت فترة مهتدية ثم ضلت الطريق، ولم يتركها الله عز وجل تضل، بل كلما انحرفت وكلما تاهت أرسل الله لها من بينها بشرا مثلها يحاول أن يرجع القافلة الضالة وأن يعود بها ثانية إلى الصراط المستقيم. وسنرى في هذه السورة الموكب الكريم من أنبياء الله عز وجل. ثم إن هذا الخلق كله أيها الإخوة الذي خلقه الله تعالى في هذا الكون في هذه الدنيا من أفلاك ومجرات وسماوات وأراضين وحيوانات وجبال وجمادات، كل هذا الخلق خضع لناموس الله عز وجل واستجاب له، لم يشذ عن هذا الناموس إلا ابن آدم، ولذلك أرسل الله إليه الرسل على فترات متعاقبة. أما الخلق جميعا فيما عدا الآدميين، فيما عدا الإنس والجن الذين ابتلوا بالتفكير والعقل والاختيار والتمييز، ما عدا هذين الجنسين استجاب لأمر الله عز وجل وخضع لناموسه. والآيات التي قرأناها من هذه السورة في اللقاء الماضي، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذه المخلوقات استجابت استجابة فطرية لخالقها وخضعت لناموسه، ولم يشذ أي منها عن هذا الناموس الذي رسمه الله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فيش حادث تصادم حصل بين نجم ونجم ولا بين شمس وشمس، لأن في كوننا هذا أيها الإخوة كما يقولون ملايين الشموس غير شمسنا التي نراها. هذا الكون الهائل الضخم الذي لم يصل العلم إلى معشاره، حتى إني قرأت ذات مرة إن المجرات وما نراه وما وصلت إليه الأجهزة الحديثة أجهزة الرصد من كواكب ونجوم، يقولون إن كل ما عرفه البشر حتى الآن من آيات الله الكونية إذا قيس إلى ما لا يعرف فهو كذرة هباء في بناء شاهق. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قضعت هذه النواميس واستجابت لقدر الله عز وجل وسارت وفق ما رسم خالقها ولم يشذ أي منها، لكن القافلة البشرية هي التي تشذ. يبدأ الناس مؤمنين، ثم يبدأ إبليس وشياطين الإنس والجن يؤدون رسالتهم فيغوون هؤلاء ويزينون لهم الباطل ويبعدونهم عن الحق ويجرونهم إلى الشر. ووسائل الإغواء أيها الإخوة محببة إلى النفوس، الشهوات محببة إلى النفوس. ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة طريقها قد يكون شاقا، قد يكون ثقيلا على النفس، لكن النار طريقها معبد. لماذا؟ لأن الشيطان يقود الناس إليها من خطامهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وحينما يقول الله عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا ليعلم القافلة كلها أن متاع الدنيا قليل، وأن الحياة الدنيا لا تدوم، وأن الأيام التي يعيشها فيها الإنسان أيام قصيرة، وأن العمر مهما طال فهو منتهي، وأن الدنيا إذا كثرت وتزينت وتزخرفت فإن مآلها الزوال، إما أن تتركها، إما أن تترك صاحبها أو يتركها صاحبها. ولا مناص. ولذلك يقول الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب يعني المرجع، يعني القافلة البشرية كلها ستعود إلى خالقها، محسنها ومسيئها، صالحها وطالحها، برها وفاجرها، الجميع عائدون إلى الله. الله عنده حسن المآب، لكن الله عز وجل يذكر أيضا: قل أنبئكم بخير من ذلكم. ذلك الذي تقدم الإشارة إلى الشهوات والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هناك خير من ذلك كله: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذن أيها الإخوة، كانت هذه السورة وهي تعالج هذا الخضم البشري تحدثت عن استجابة الكائنات لله عز وجل، ثم ستتحدث عن هذه القافلة الضالة من البشر والتي لم يتركها خالقها سدى حتى يقيم عليها الحجة، فأرسل لها بين كل حين وحين من يحاول هدايتها ومن يحاول إرجاعها إلى الله ومن يحاول أن يسلك بها الطريق المستقيم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا كان قصص الأنبياء أيها الإخوة في القرآن، وكان هذا القصص الذي ملئت به صفحات المصحف الكريم من هذه القافلة الداعية إلى الله عز وجل من أنبيائه ورسله. وهناك أحاديث لمن يسمون أنفسهم علماء الأديان، وهي أحاديث أيها الإخوة أحاديث خرقاء ليس لها في ميزان العلم لعلم الحق نصيب. يقولون إن البشرية هي التي طورت عباداتها وهي التي أوجدت لنفسها طقوسها، وهذا كلام أيها الإخوة يعني ليست له قيمة علمية، خصوصا وأنه يضاد القرآن الكريم، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فبدأت هذه السورة تعلمنا أن الناس بدأوا مؤمنين ثم ضلوا عن الصراط المستقيم، فأرسل الله إليهم رسولا فآمن به من آمن وكفر من كفر، فنجى الله تعالى المؤمنين وأهلك الكافرين. ومضت هذه السنة في الأنبياء جميعا فيما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء أيها الإخوة الأنبياء السابقين كانت رسالاتهم محدودة بمكان معين أو ببلد معين أو بقبيلة معينة، ولم يكن لها صفة العموم والشمول. وأن الخارقة الكونية التي تنزل على هؤلاء المكذبين حجة على من شهدها، ولذلك لم يؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخارقة كونية، وإن كان له بعض المعجزات لكنها لم تكن تلك المعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وسائل تبليغ الدعوة كمعجزات غيره من الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يغرس هذا المعنى في نفوس أمته صلى الله عليه وسلم، ولذلك حينما مات ولده إبراهيم عليه السلام وموت الولد يعني يحز في نفس الأب، وحزن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة عليه الصلاة والسلام: تدمع العين ويحزن القلب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، فإنا لله وإني إليه راجعون. صادف حينما مات إبراهيم عليه السلام أن انخسفت الشمس، فقال الناس إن السماء إن الشمس قد خسفت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمكن لأي إنسان يسجل المواقف، كان حتى سكت أو اعتبرها فرصة لتبليغ الدعوة، وأن الناس سيهرعون إلى دين الله عز وجل بعد أن رأوا هذه الشمس وقد خسفت. لكن لا أيها الإخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلمنا وأن يعلم هذه الأمة أن الخوارق الكونية ليست لها في أمتنا طريق، وأن المعجزة الخالدة هي القرآن، لأنها رسالة دائمة، وأنها رسالة شاملة وكاملة. فخطب في الناس أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وهللوا وكبروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حريص على أن يبين لنا أن الدعوة الإسلامية لا تنصر بآية كونية، وإنما يحملها رجال يتحركون بها ويجاهدون عليها ويضحون في سبيلها وينصرون أو يهزمون وفق قدر الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة، مثل آخر في رحلة الطائف، وهي رحلة مشهورة يعرفها كل المسلمين الذين قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا هذه القصة. الطائف، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليبلغ الدعوة للناس. مدينة الطائف بينها وبين مكة حوالي 80 كيلومترا، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم وغلامه سيرا على الأقدام، ولم تكن الطرق معبدة في أيامنا هذه، إنما طرق شقة ووعرة، وفي الطائف لم يستقبله أحد ولم يستجب له أحد، بل قوبل بالأذى والسب والشتم. معروف أيها الإخوة إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير مشى على وجه الأرض، ومعروف كذلك إنه من قبيلة من أكرم قبائل العرب، يعني فله شأنه الدنيوي، وكان يمكن أن يغضب لنفسه بعد أن قبل هذه المقابلة النكراء من أهل الطائف، حتى إن أحدهم يقول له: لم يجد الله أحدا غيرك يرسله للناس. وآخر يقول له: أهرئ ثياب الكعبة، يعني يمزق، أهرئ ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بهذه المقابلة السيئة ويرجع إلى مكة، ولكنه مكث مع هذا 10 أيام في الطائف يعرض نفسه على كل الناس. ورغم كل هذا، هذا صبر الداعي أيها الإخوة، لم يستجب له أحد، ورجع إلى مكة ودعا الدعاء المعروف في الطريق. وحينئذ جاءه ملك الجبال وقال: مرني لأطبق عليهم الأخشبين. أخشبين يعني الجبلين، هذه آية كونية، كان يمكن لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يستغلها وأن يتخلص من هؤلاء، لكن هذا ليس من طبيعة هذه الدعوة، فطبيعتها الاستمرار، وأن الذي لا يؤمن بها الآن سيؤمن بها ولده، فهي دعوة مستمرة. ولذلك كان رده على ملك الجبال: لا، لعل الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله عز وجل. هذه الدعوة وهذه طبيعة هذه الدعوة. إذن أيها الإخوة، ما يقوله من يسمون بعلماء الأديان، هذا يعني هذا كلام خرافة لا ميزان له في ميزان العلم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق البشر، وهو الذي أنزل عليهم الدين، والدين هو الإسلام، فالإسلام دين البشر من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم مسلما، وكان نوح مسلما، وكان هود مسلما، وكان صالح مسلما، وكان شعيب مسلما، وكان موسى مسلما، وإبراهيم مسلما، وعيسى مسلما، وموسى الأنبياء جميعا. فالإسلام هو دين الخلق، الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. إذن فالإسلام هو دين البشر، دين البشرية كلها، لأن الإسلام هو إسلام الوجه لله والانقياد لأمره وتطبيق منهجه، هذا هو الإسلام وهو دين البشر جميعا. ولذلك كانت رسالات الأنبياء كل فترة بدأ الناس مسلمين ثم ضلوا، فأرسل الله عليهم رسولا صدقه من صدقه وأهلك الله المكذبين، ثم جاء رسول آخر وجرت نفس السنة صدقه من صدقه ونجى الله تعالى النبي ومن آمن معه وأهلك من كذبوه، ومضت هذه السنة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عرضت سورة الأعراف لبعض قصص الأنبياء، وبدأت بنوح عليه السلام. ونوح أيها الإخوة من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم، فقد وردت قصته مطولة في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يونس وفي سورة الشعراء وفي سورة الصافات، وله سورة خاصة به اسمها سورة نوح، وردت قصته مختصرة كذلك في كثير من السور، سورة القمر، سورة العنكبوت، سورة الأنبياء، كثير من سور القرآن الكريم عرضت لقصة نوح عليه السلام. ولعل نوحا أخذ هذا القدر من المساحة لأنه من أطول الآدميين عمرا، فقد عاش حوالي 1000 سنة، 1000 سنة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة. وكان سيدنا نوح عليه السلام، قبل أن نعرض بالتفصيل لقصته في سورة الأعراف، كان سيدنا نوح عليه السلام كما ورد في حديث ابن عباس بينه وبين آدم 10 قرون. واختلف المفسرون في القرن، هل هو 100 سنة كما يقال الآن أو هو يعني عصر من العصور، لا يهم هذا الكلام كثيرا، لكنه كان بعد آدم. وأن الخلق كلهم بعد ذلك كانوا من نسله عليه السلام، بعد أن أهلك الطوفان الحرث والناس، فنشأ الآدميون بعد ذلك من نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين. وسيدنا نوح عليه السلام يمثل بالنسبة لأي داعية قدوة ناطقة، لأنه مكث حوالي 1000 سنة داعية إلى الله. لكن هل كان يعطي الدعوة الفضول من وقته، وقت الفراغ، أو كان له وقت راحة يستريح فيه؟ لا، القرآن أيها الإخوة حكى عنه قال: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. 1000 سنة ليلا ونهارا وسرا وجهارا رغم ما يقابل به من الجحود والنكران، جعلوا أصابعهم في آذانهم لا نحب أن نسمع كلامك، واستغشوا ثيابهم لا نحب أن نرى وجهك. كان ممكن ييأس بعد سنة، بعد 10، بعد 20، بعد 100، بعد 200، بعد 300، بعد 400، ولكنه مكث 950 سنة ليلا ونهارا وسرا وجهرا. ثم إنه يعلم الدعاة كذلك أن الهداية موكولة إلى الله، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فلم يستطع سيدنا نوح عليه السلام الداعية الذي صدع بالدعوة 1000 سنة لم يستطع هداية أقرب الناس إليه زوجته وولده، وضاعت زوجته مع من هلك. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولد كذلك كان من الغرقة. هذا درس. هناك درس آخر، كم آمن بنوح عليه السلام طوال هذه الفترة الزمنية المتباعدة؟ كم ألفا آمن؟ إنهم 72 شخصا، في رواية إنهم 10، وفي رواية إنهم 13. أيها الإخوة، هذا العدد القليل حصاد دعوة قوامها 1000 عام. حتى لو قلنا انهم 80 على رأي ابن عباس رضي الله عنهما، لو قسمنا 1000 سنة على 80 كان سيدنا نوح بيهدي في كل كم سنة واحد؟ كل كم سنة؟ كل 100 مثلا، كل 100 سنة واحد، كل 100. ورغم هذا يعد نبينا نوح من أولي العزم، ويؤمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لكن كان ممكن أيها الإخوة، الله عز وجل يلوم نوحا، يعني إنما تعرض الأنبياء يوم القيامة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه النفر والنبي ومعه الرهط ليوم القيامة. الأنبياء جايين وأتباعهم معهم، النبي يجي ومعه نفر والنبي ومعه الرهط، النبي ومعه رهط من 5 إلى 7 كما يقال، والنبي وليس معه أحد. وتأتي هذه الأمة وقد سدت ضياء الشمس كما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الغالبة، الأمة الكثيرة. لكن النبي ده جاي لوحده؟ يعني كان ممكن ربنا يلومه، ولله المثل الأعلى، ويقول له يعني حياتك كلها ما قدرش تهدي واحد؟ ولا سيدنا نوح عليه السلام يقول له يا نوح 1000 سنة ودول اللي معاك بس؟ لا، ليس هذا إلى النبي، وإنما الهداية إلى الله، وليس هذا إلى الداعية، وإنما الهداية من الله عز وجل. حسبك أن تسلك الطريق، وأن تدعو الناس، وأن تضحي في سبيل الدعوة، وأن تخلص فيها، وأن تتجرد لها، وأن تؤدي حقها، ثم بعد ذلك لا عليك. آمن الناس أم لم يؤمنوا فليس هذا إليك، إنما عليك البلاغ. إنك لا تهدي من أحباب، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ويأتي سيدنا نوح عليه السلام ومعه هذا النفر القليل ممن آمنوا معه، ويأتي في المقدمة وهو يعني شيخ الأنبياء وأبو البشر جميعا عليه السلام، رغم قلة من آمنوا به، رغم هذه الفترة الزمنية الهائلة 1000 سنة إلا 50 عاما. ولعل هذا والله أعلم هو السبب في تكرار قصة نوح عليه السلام على مدى سور المصحف وآياته. وأول ما بدأت القصة لنوح عليه السلام بدأت في سورة الأعراف، لأن هي أول سورة مكية، والسور التي سبقتها يعني سورة البقرة وهي سورة مدنية، وسورة آل عمران وهي سورة مدنية كذلك، والنساء وهي مدنية أيضا، والمائدة وهي مدنية أيضا، ثم الأنعام وهي مكية، تعالج العقيدة بمنهج مختلف عن سورة الأعراف، ثم الأعراف، وبدأت فيها القصص القرآني، بدأت بنوح عليه السلام. ونلاحظ أيها الإخوة إن الأنبياء جميعا لهم سمة واحدة في الدعوة. الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبناء علات، أبناء علات، أبناء العلات، معنى علات الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة وينجب منهن، فيكون أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء هكذا، الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. الأصل الذي ينتسبون إليه والدعوة واحدة، لكن تختلف طرقهم فيها وأساليبهم، لكن هناك أمورا مشتركة بين كل الأنبياء. أول سمة من سمات الدعوة يشترك فيها جميع الأنبياء أنهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل، ولذلك كل الأنبياء يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، وقالها لوط، وقالها موسى، وقالها عيسى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأساس، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي من الأنبياء، بعث لعلاج رذيلة من الرذائل المنتشرة، أو لعلاج أمر من الأمور الذي شذ فيها البشر، إلا أن الأساس هو التوحيد. يقول اعبدوا الله ما لكم الله غيره، ثم يأتي بعد ذلك بالفضيلة التي يحب أن يغرسها، أو الرذيلة التي يحب أن يبعد الناس عنها. هذا أمر. هناك أمر آخر، إن الأنبياء يدعون الناس
ويطلبون لهم الهداية ولا يأخذون أجرهم من مخلوق، إنما أجرهم على الله. ولذلك كل الأنبياء يقولون هذه المقولة تقريبا: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، يعني خلقني، أفلا تعقلون. هذه سمة أيضا غالبة، وهذا درس كذلك لأي داعية يدعو إلى الله عز وجل، لا يطلب من الناس أجرا، وإنما كل همه أن يبصر الناس بدينهم وأن يعرفهم طريق الحق والهدى ويبعدهم عن طريق الضلالة والغواية ويأخذ أجره من الله عز وجل. لا يطلب على عمله أجرا إلا من الله وحده. هذه سمة أيضا، كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد الخالص ثم يذكرون قومهم بأنهم لا يطلبون على دعوتهم هذه شيئا من أحد، وإنما يطلبون أجرهم من خالقهم وحده. ونعود إلى قصة نوح، أول قصة في سورة الأعراف. يقول الله عز وجل فيها، وإحنا كنا وقفنا عندها في اللقاء الماضي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. لا تقل دي قصة مختصرة، لأن هذه القصة بعد ذلك وردت مفصلة ومطولة في سور أخرى، وخصوصا سورة هود جاءت فيها القصة مطولة. والقصص أيها الإخوة حينما تكرر في القرآن الكريم فإنما لكل قصة في مجالها درس. الله تعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فنوح مرسل إلى قومه، لأن الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن لرسالتهم صفة العموم والشمول، وإنما كان يرسل أحدهم إلى قومه أو إلى قبيلته أو إلى بلده، وفي الغالب إلى قومه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. يا قوم، يعني النداء اللي فيه الرقة في استمالة القلوب، يا قومي يا أهلي يا عشيرتي. هذا درس أيضا، أن يكون الداعية لطيفا وأن تكون عبارته مهذبة وأن يكون يعني رقيق الطبع وسمحا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا قومي، كان ممكن يقول لهم يا كفرة يا بتوع يلي رايحين النار. زي واحد مرة كنا بنصلي في شارع شبرا زمان ونحن طلاب في الجامعة، واحد من على المنبر يوم الجمعة وقعد يقول للناس أنتم وقود جهنم، أنتم حطب جهنم، وخد نص الخطبة أنتم وقود جهنم وأنتم حطب جهنم. وقام واحد من عرض المسجد وقال له يا أخي احنا يعني غلطنا جينا نصلي وراك. يا راجل، ده الناس اللي قعدوا على القهوة استريحوا من شتيمتك، ده احنا نبيها صلاة خالص يا راجل عشان خاطرك. دعوة أيها الإخوة يعني عاوزة حكمة وعاوزة أدب وعاوزة لطف في تبليغ الدعوة. معانا الأنبياء هكذا، والأنبياء طبعا يعني كل نبي ومرسل إلى قوم، والكفر العنيد والفحش والفجور والكبرياء، ما فيش ولا نبي قال لقومه يا جماعة يا ضالين، يا جماعة يا منحرفين، يا جماعة يا متطرفين، يا جماعة يا رجعيين، أبدا. يا قومي، زي سيدنا إبراهيم، يا أبتي، تتكرر الحكاية في يا أبتي كم مرة، يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن يا. وفي الآخر أبوه قالوش حتى يا ابني، ولا رد عليه يعني اللفظ، قال أراغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم. شوف بقى الجفاء من الأب، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، في حين سيدنا إبراهيم يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا الفرق بين الداعية وبين إيه وبين غير الداعية، هذا فيه اللطف، فيه الرقة، وفيه التحبب إلى الناس والإلف معهم حتى يسمعوا إلى قوله. يا أبتي، يجي سيدنا نوح وكل الأنبياء، يا قومي اعبدوا الله. العبادة هنا معنى توحيد الله الخالص، إفراده بالعبودية، والله سبحانه وتعالى ما دام انفرد بالعبودية بانفرد بكل شيء، له حق على له الخلق والأمر، خلق الخلق فيتعبدهم بمنهجه ويربيهم على طاعته ويسوسهم بحكمه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت في الأصل لرجال صالحين، هكذا قال ورد في بعض الروايات، يعني قوم نوح كانوا يعبدون الأصنام التي ذكر الله تعالى في سورة نوح، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، خمس أصنام كانوا يعبدونه. وورد إن هؤلاء كانوا لأشخاص صالحين وكان الناس يحبونهم، فلما ماتوا أوعز جبريل إلى أقوامهم بأن يجعلوا لهم تماثيل حتى يتذكرونهم بها، فاتعملت التماثيل في جيل، جاء الجيل الذي بعد ذلك عبد هذه التماثيل وصارت الأصنام، هكذا ورد في بعض الروايات بالنسبة لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فكانوا قوما صالحين. ولذلك لما إحدى أمهات المؤمنين وكانت مهاجرة في الحبشة
ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة، وذكرت إن فيها تماثيل وتصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأن التوحيد الخالص يقتضي إفراد الله عز وجل وحده في الألوهية والربوبية والخلق. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى الإنذار، تخويف. اعبدوا الله لأنه هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة، وليس هناك إله غيره. وإن مكثتم على كفركم وعبادتكم للأصنام وبعدكم عن التوحيد فسينتظركم يوم عظيم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنذار. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ، والملأ أيها الإخوة غالبا ما يكونون كبار القوم ووجهاءهم، الملأ كبار القوم ووجهاءهم، وغالبا الذين يستجيبون للدعوة ويسارعون إليها الفقراء، لأن ليس عندهم ما يشغلهم. أما الملأ وأما الكبار فعندهم ما يشغلهم، من يخاف على ماله، من يخاف على وظيفته، من يخاف على جاهه، من يخاف على أولاده، من عندهم ما يشغلهم فيخافون، ولذلك لا يسارعون إلى الاستجابة. لكن الأنبياء دائما، الكلمة التي قالها هرقل لسيدنا أبو سفيان ووفد قريش حينما سألهم ملك الروم عمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: اتبعه ضعاف الناس. فقال هرقل: ضعاف الناس أتباع الأنبياء في كل وقت. لكن ولذلك الآيات دائما الملأ، قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه. حدث هذا مع نوح ومع غيره من الأنبياء كما سنرى إن شاء الله. الملأ الذين لهم مصالح فيوازنون أمورهم مع هذه الدعوة الجديدة، هل فيها منفعة، هل فيها مغنم، هل تزيدهم قوة وجبروتا، أم سيكون العكس؟ وبالتالي يكون لهم حساب ويكون لهم توازنات ويكون لهم مقاييس للأمور. لكن الفقراء يعني قلوبهم طيبة وهم أسرع استجابة للحق، لأن القلوب ليس فيها ما يشغلها. نشوف الملأ ماذا قال لنوح، الوجهاء والأعيان والكبار. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. سبحان الله، الذي يدعو إلى الله وإلى توحيد الله وإلى الأخلاق الطيبة وإلى المعاملة الطيبة وإلى ترك عبادة الأصنام والأوثان وإلى أن يعيش الناس إخوة متحابين وأن ينزعوا من قلوبهم البغضاء والشحناء والشقاق والكراهية، هؤلاء ضال، هؤلاء ضالون. ومن يقول بذلك يكون ضالا. من المهتدي إذن؟ ده أيها الإخوة يعني يظهر الأمر، أمر الجاهليات في كل وقت.
كما تتهم مثلا الجاهلية الحديثة المنقبة بأنها رجعية. طيب والعارية يسموها ايه؟ المفروض تسمى العارية رجعية، لان هي العريانة، العريانة اللي هي رجعت الى الوراء زمان لما كانوا الناس يعيشون عراة، ما كانش عندهم يعني ما يلبسون، يا دول الرجعيين صحيح، فالعريانة هي الرجعية. لكن المنقبة ولا المحجبة ولا لكن يقال للكاسية لا يقال شيئا للكاسية العارية، وإنما يقال للملتزمة إنها رجعية، إنها ريفية، إنها معقدة، إنها كما يقال برضو للشباب المسلم المتدين متطرفين رجعيين. لندن تقول أصوليين، لأنه يظهر ما يعني مش عارفة لندن ما عرفاش كلمة أصوليين، هي كلمة مدح، يمكن لو عرفت إذاعة لندن مدلولها لما قالتها على الشباب المسلم الأصوليين، يعني الذين يرجعون إلى أصل الإسلام الصافي النقي. لكن احنا نقول الرجعيين والمتزمتين والمعقدين. ولذلك أذكر أنا أخواننا الشباب إنه هذه الألقاب لا تضيركم في شيء، ولا تفكروا فيها، ولا يكون لها في تفكيركم نصيب. فليقولوا ما شاءون، رجعيون، متزمتون، متأخرون، ريفيون، معقدون. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما كان جماعة اسمهم الرافضة، والرافضة من طائف من طوائف علماء الكلام المسمى بعلم التوحيد، فهو لا توحيد ولا حاجة، علم الكلام، فكان يتهم بأنه رافضي لأنه كان يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي رضي الله عنه: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. والله إن كان الإسلام رجعية والدعوة إلى الله تزمت وريفية، فالحمد لله أنا أول واحد ريفي وأول واحد رجعي وأول واحد متزمت، ونرجو الله أن نكون كذلك، أن نكون من الدعاة إلى الله ولا من الأدعياء. أذن خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. في معلش معذرة، يعني في أمر يذكر في شهر نوفمبر دائما، وإن شاء الله إذا عشنا نكمل حديثنا في السورة. شهر نوفمبر أيها الإخوة حدث فيه حادث لأحد الإخوان المرحوم الأستاذ كمال السنانيري. كمال السنانيري هذا اعتقل في أحداث سبتمبر سنة 81، ودارت الأيام، فإحنا هذا العام في 90، يعني هذا الأمر له 9 سنوات، وأبطال هذا المسلسل بعضهم أفضى إلى ما قدم، وهو بين يدي الله عز وجل، نسأل الله أن يجازيه بما فعل وأن يأخذه بعدله لا بفضله. وبعضهم أحياء إما في زبالة التاريخ، لأن الذي يستعز بغير الله استعز بكرسي، ولا استعز بالكرسي ده خشب، استعز بغير الله أول الكرسي ما يسيبه يذله الله عز وجل. فالبعض أيضا في زبالة التاريخ. كمال هذا أيها الإخوة أنا أعرفه لأنه كان مواليد السيدة زينب، واعتقل في سنة 54 وحكم عليه بالمؤبد، قضى منها حوالي يعني طلع من السجن في 71، وكان كتب كتابه على وهو في السجن على إحدى الأخوات، واحدة اسمها حميدة قطب، لها يمكن مؤلف موجود يقرأه بعض الشباب في الشعر بتاعه، كتب عليها وهو في السجن، ولما خرج من السجن وبدأ نشاطه في الدعوة حتى كانت وصلت أفغانستان، فسافر إلى أفغانستان ومكث ودخل الأراضي الأفغانية ومكث هناك 6 أشهر. انقطعت أخباره عن أهله وظنوا أنه قد لقي ربه شهيدا في أفغانستان، لكنه استطاع عليه رحمة الله أن ليوحد صفوف المجاهدين. كان في خلافات بينهم في أول الأمر، الأمر ما كانش تبلور لسه، واستطاعه الفتى الذي قضاها معهم أن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم، ثم عاد إلى مصر. فجاءت اعتقالات سبتمبر، فأخذ مع من أخذوا، ومكث بقية سبتمبر أكتوبر، وفي أوائل شهر نوفمبر اتصلوا بأهله وقالوا إنه تعالوا استلموا جثته لأنه انتحر. انتحر بإيه؟ قال انتحر في وقتها قالوا في الجرايد انتحر بحزام الروب، والرجل ما علمناه لبس روبا لا في البيت ولا في الشارع ولا هيلبس روب في السجن. إن كنت كذوبا فكن ذكورا، لما تكذب حتى إذا الناس ألغوا عقولهم فاعتبر برضو أن بعض الناس يمكن فيهم شيء من العقل، وإن كان في كثير مما يجري في هذا البلد وفي غيره أحيانا الإنسان يلغي عقله عشان يستريح، لأن الأمور لا تخضع لأي عقل أحيانا. المهم انه قالوا انتحر. طيب ما الراجل قعد قبل كده من 54 لغاية 71 في السجن، ليه ما انتحرش؟ ممكن ينتحر خلص من حياته، وكم لاقوا ينتحر من شهر. وطبعا بتختلف اعتقالات 54 عن 71، 54 كانت اشد وانكى، لكنه ايها الاخوة افضى الى ما قدم في شهر نوفمبر سنة 81. مرت هذه الذكرى ليه؟ لأنه كان أحد المسؤولين الكبار في نشرة بعض الجرائد، اللي كان في وقتها في 81 قاعد حي الآن يرزق، لكنه إيه قاعد يشمس ويجتر ذكرياته بعد أن تركه المنصب. وطبعا الأمر لو دامت لغيرك كما وصلت إليك، انت النهارده وزير وبكره غفير وبعد بكره في القبر، لا خلود، لا خلود لاحد، لا خلود لمنصب ولا خلود لشخص ولا خلود لمال ولا خلود لاهل ولا خلود لجاه، انما الليل والنهار، ما دام الليل والنهار بيمروا الاثنين مفيش واحد هياخد مكانه. اشاب الصغيره وافنى الكبيره، كروا الغداة ومروا العشي، مدام الصبح بيجي ويجي الليل والليل يجي وبعدين الصبح، يبقى الصغير هيشيب والكبير هيموت ويكبر، ونحن في هذا الطريق سائرون. وسورة الأعراف اللي احنا بنتحدث عنها أصدق تصوير لتاريخ القافلة البشرية، بتصور القافلة بدأت من آدم ومشت في الدنيا إلى أن انتهت رحلتها، ثم عادت إلى الله عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. رحم الله أخانا كمال السنين رحمة واسعة وألحقنا به على الإيمان الكامل، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا جميعا وأن ينصر المجاهدين في مشرق الأرض ومغاربها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا لأنفسنا ولا إلى غيرك، وأصلح لنا شأننا كله، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا لك توابين لك أوابين. اللهم دافع عنا وعن إخواننا بخير ما اتفق عن عبادك المؤمنين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.